Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihudah. Amma ba'd. Fequl Rabbuna Celle ve Ala fi sureti Nuh. Ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi en anzir kavmeke min qabli en ye'tiyahum azabun alim. Yukhbiru Celle ve Ala أنه أرسل نوحا إلى قومه، وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة إلا محمدا عليه الصلاة والسلام، فإنه بعث إلى الناس كافة جنهم وإنسهم. إن ضمير تعظيم، لأن المقام عظيم، فالإرسال يدل على الربوبية، وأن الذي يرسل ليعبد هو الرب وحده لا شريك له، فهو المالك وهو الذي يستحق العبادة جل وعلا. فلذا عظم نفسه جل وعلا بضمير الجمع إنا أرسلنا، ضمير جمع آخر أرسلنا نوحا، وهو أول الرسل إلى أهل الأرض، فإن الناس كانوا على التوحيد كما ثبت كما جاء في كتاب الله، قال جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وفي سورة يونس آية صريحة أيضا، كان الناس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا في الدين، صار منهم مؤمنون ومنهم مشركون. فالله سبحانه وتعالى أرسل نوحا لما ظهر الشرك في قومه، وسبب شركهم كما سبب شركهم كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا رجالا صالحين، هذا قبل الشرك، كانوا رجالا صالحين وعبادا، فلما ماتوا صار من بعدهم يتذكرهم، يتذكر عبادتهم فينشط، فأتاهم الشيطان فوسوس لهم، قال اعملوا لهم تماثيل، صور على شكل تماثيل يعني بنفس وجوههم وأجسادهم، واجعلوه في معابدكم حتى إذا رأيتموهم تنشطون للعبادة. فاستجاب الجيل الأول، رأوا أن هذا حسن، يعني مجرد تماثيل وصور تذكر للصالحين لينشط الناس على العبادة، ففعلوا وصوروا تلك الصور، جعلوها في المعابد في المساجد. ثم لما ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر ونسي العلم، أتاهم الشيطان وقال إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء، فسول لهم فعبدوهم فوقع الشرك. فالله سبحانه وتعالى أرسل نوحا عليه السلام يدعو قومه إلى التوحيد والإيمان بالله، أن أنذر، أن مفسرة تفسر الإرسال، أرسله بأن ينذر قومه، أن أنذر قومك، والإنذار هو الإعلام مع التخويف، يكون لمن وقع أو أوشك على الوقوع في الهلاك فيأتيه النذير يحذره من الوقوع في الهلاك، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والعذاب الأليم فسر بالغرق وفسر بعذاب النار، كلها صحيحة، لأن العذاب الأليم يبدأ بالغرق ثم يستمر بدخول أرواحهم النار والعياذ بالله، ويستمر في البرزخ ويدخلونها بأجسادهم يوم القيامة، بأرواحهم وأجسادهم يوم القيامة عياذا بالله. قال يا قومي نوح عليه السلام الآن شرع في البلاغ، قال يا قومي، يعني يستعطفهم، يا قومي، والقوم هما الذين تجمعهم أو تربطهم برابطة النسب، والغالب أن الإنسان يشفق على قومه وينصح لهم ولا يغشهم، ولا سيما في مثل هذا الأمر العظيم. يا قومي إني لكم نذير مبين، نذير أن ينذركم الهلاك والعذاب إن بقيتم على شرككم، مبين أي واضح بين بما أرسل الله معه من الآيات، كل نبي أرسل الله له أعطاه الله من الآيات ما يكفي لإيمان البشر، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنذير مبين أي بين واضح أنه رسول صادق، ومبين أي موضح، لأن مبين تأتي لازمة ومتعدية، وهي الآن في هذا السياق تفسر بالأمرين، بين في نفسه ومبين لغيره طريق الهداية. أن اعبدوا الله، هذا أيضا تفسير للإنذار. أن اعبدوا الله أمر بعبادة الله، وهو التذلل له سبحانه وتعالى بكل ما يحب ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. واتقوه، العبادة إذا جاءت مع التقوى يكون المراد بها القيام بالواجبات. واتقوه، التقوى تكون في ترك المحرمات، فلا يتم الدين إلا بهذين الأمرين، فعل الواجب وترك المحرم. وأطيعون أي فيما آمركم به، فإني أبلغ عن الله تبارك وتعالى يغفر لكم من ذنوبكم. من هنا صلة يعني زائدة، ولكن المراد بعضهم يقول صلة يعني يغفر لكم ذنوبكم، ولكن القول الثاني أصح في هذه الآية، وهو أن من تدل على فعل محذوف تقديره يغفر لكم وينجيكم من ذنوبكم أو يعافيكم من ذنوبكم. هذه مرت معنا قاعدة متكررة في كتاب الله، إذا جاء حرف جر لا يوافق الفعل فإنه يقدر فعل محذوف يوافق حرف الجر، وهذا يعني من باب الحذف والتقدير، وهذا معروف في اللغة يأتي كثيرا. يغفر لكم من ذنوبكم أي يغفر لكم ويعافيكم من ذنوبكم، لأن المغفرة هي الستر، المغفرة هي الستر والوقاية. فالله سبحانه تقول يغفر لكم، ثم تؤكد بالحرف بالفعل المحذوف، ويعافيكم أو ينجيكم من ذنوبكم، لأن المغفرة تجب الذنوب كلها. فمن ليست للتبعيض، لقوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالتوبة من الشرك تجب ما قبلها، كل ذنب يغفر الله عز وجل بالتوبة. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم، هذا جواب الشرط أن يعبدوا الله واتقون، يغفر جواب الطلب، يعني إن عبدتم الله غفر لكم وأخركم، ويؤخركم إلى أجل مسمى يعني إلى تمام آجالكم. أما إذا كفروا فإنهم يستعصلون بالعذاب، فإن آمنوا دفع الله عنهم العذاب ومد في أعمالهم، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سر أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره، أي في إطال في عمره، فليصل رحمه. فالإيمان والعمل الصالح يحصل فيه بركة في العمر، في طول العمر، وفي البركة في كثرة ما يفعل فيه من الخيرات، ويوفق الله العبد للبعد عن المنكرات، ويصلح له قلبه وعمله وزوجه وأولاده، ويوفقه لكل خير، يكون عمرا مباركا طويلا مديدا. كل خير لا يحصل إلا بالإيمان بالله وطاعته، وكل شر بسبب معصيته تبارك وتعالى. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ليس فيه تعارض بين أول الآية وآخرها. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي إن آمنتم قبل مجيء الأجل وهو أجل العذاب، فإن لم تؤمن وجاء العذاب فإنه لا ينفع الإيمان. إن أجل الله إذا جاء، يعني إذا انعقدت أسباب العذاب فلا ينفع الإيمان ولا يغني عنهم شيئا، كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إذن معنى الآية إن آمنتم قبل أن يأتي العذاب، الأجل أجل العذاب، فإن الإيمان ينفعكم ويدفع عنكم العذاب ويمد الله في أعمالكم، وإن لم تؤمنوا وجاء العذاب، جاء أجل الله أي العذاب، فإنه لا يؤخر، حتى لو آمنتم لن يقبل ولن يؤخر. لو كنتم تعلمون، جواب الشرط محذوف، تقديره لآمنتم بالله عز وجل، لأن الإيمان خير في الدنيا والآخرة. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يشكو نوح إلى ربه جل وعلا ما لقيه من قوم من التكذيب والعناد والإصرار على الكفر والتكذيب والكبر. فما نوح بذل كل ما يستطيع. ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أحيانا أدعوهم بالليل أحيانا أدعوهم بالنهار، مقيم على دعوتهم دائم، يدعوهم ليلا ونهارا في كل مناسبة، في كل مقام، في كل مكان يلقاهم يدعوهم إلى الله عز وجل. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، لأن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم بسبب كفرهم وإعراضهم. فمهما دعي الكافر الذي طبع الله على قلبه فلا يمكن أن يهتدي، لأن القلوب بيد الله عز وجل. فإذا طبع الله على قلب عبد فلا حيلة فيه، ولكن الدعوة تكون من باب أداء الواجب وإقامة الحجة، إلا فالأمر لله وحده جل وعلا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني إذا دعاهم تضايقوا وغضبوا وحنقوا وفروا منه، لأنه يكرر عليهم، فكلما قال لهم ازدادوا غيظا وضاقوا بذرعا وفروا منه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أي ذنوبهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي لأجل ألا يسمعوا كلام نوح عليه السلام، واستغشوا ثيابهم أي غطوا وجوههم بثيابهم لألا يروه من شدة بغضهم له ولما يقول. هذا من جهلهم والعياذ بالله، وإلا فهو خير من خير خلق الله، يدعوهم إلى الجنة والنجاة من النار، ولكنهم لا يعلمون. وأصروا أي على الكفر، واستكبروا استكبارا، استكبارا شديدا عظيما بما عنده من الجاه والأموال والأولاد. ثم إني دعوتهم جهارا، يعني دعاهم دعوة جهرية على الملأ، ليست دعوة سرية، جهارا. ثم إني أعلنت لهم أي رفعت صوتي بالدعوة وأسررت لهم إسرارا، أحيانا يرفع صوته كخطيب الجمعة، في إذا رأى جمعا منهم رفع صوته بالدعوة، وأحيانا يسر يخاطب الواحد منهم سرا فيما بينه وبينه، يعظه ويرغبه في الإيمان، ولكن لا حيلة فيهم. وأسررت لهم إسرارا أي إسرارا شديدا، إسرارا قويا، يعني لا يسمعه إلا المخاطب وحده فقط. ولكن كل هذه الأساليب لم تجد نفعا معهم. فقلت أي يرغبهم، استغفروا ربكم أي من الشرك، إنه كان غفارا، صيغة مبالغة أي كثير المغفرة، يرسل السماء أي المطر عليكم مدرارا أي غزيرا منهمرا، ويمددكم بأموال وبنين. إذا كثرت الأمطار كثرت الأموال، وتناسلت الماشية وسمنت ودرت اللبن وحصل الخير من اللبن والأقط والزبد والصوف إلى غير ذلك من الخيرات. ويمددكم بأموال وبنين، كذلك يكثر البنون، لأن وقت سنين الرغد يكثر فيها الناس لما يحصل لهم من الرغد من العيش. وبنين، لأن البنين هم أحب النوعين إلى الآباء وهم الأولاد الذكور. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات أي بساتين ملتفة الأشجار، ويجعل لكم أنهارا أي ماء يجري على وجه الأرض، لا يحتاج إلى إخراج ولا تعب، يسقي بساتينكم بكل سهولة. وهذا غاية ما يكون من الرزق الدار. ما لكم رغبهم بهذه الأشياء المحبوبة وهي معجلة في الدنيا. هذا يدل على أن الاستغفار والتوبة وترك المعاصي من أعظم أسباب السعادة وجلب الرزق والتوفيق في الدنيا قبل الآخرة، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ترجون من الأضداد، يأتي بمعنى الرجاء ويأتي بمعنى الخوف، ولكنه لا يأتي بمعنى الخوف إلا إذا كان منفيا، إذا كان في سياق النفي، مثل هذه الآية: ما لكم لا ترجون. لكن لو جاء مثبتا: فلان يرجو رحمة ربه ويرجو أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة، يخشى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هنا يرجو بمعنى الرجاء، ما يأتي بمعنى الخوف لأنه مثبت. أما إذا كان منفيا فإنه يأتي بالمعنيين، لأن هذه تكون في هذا السياق من الأضداد. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون عظمة الله عز وجل، لأنه القوي الواحد القهار شديد العقاب، فكيف لا تخافون منه وقد عصيتموه. ولا ترجون أي لا تطمعون لله وقارا، أي عظمة، يعني لا ترجون عظمة الله أن يثيبكم وأن يحسن إليكم إذا آمنتم. وقد خلقكم أطوارا، أي طورا بعد طور، طور النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ شدكم ثم لتكونوا شيوخا، كما ذكر الله عز وجل في سورة غافر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ شدكم ثم لتكونوا شيوخا. هذه الأطوار وهي الأطباق التي ذكر الله عز وجل في قوله: لتركبن طبقا عن طبق، أي طورا بعد طور، يخرج طفلا ثم يكون شابا يافعا ثم يكون كهلا ثم يكون شيخا ثم يكون شيخا هرما. هذه أطوار الحياة جعل الله عز وجل لحكم يريدها جل وعلا. وهذا تذكير بالنعم، قد خلقكم أطوارا، يدل على قدرة الله وعلى نعمه وإحسانه بعباده، فهو المستحق لعبادة وحده لا شريك له. ألم تروا كيف خلق، تروا يعني تعلموا، لأن السبع السماوات لا يراها البشر، لا يرون إلا السماء الدنيا، لكن هذا تروا أي بمعنى تعلموا، لأن الرؤية تأتي بمعنى، تأتي بالمعنيين البصرية والقلبية، هنا المراد بها القلبية وهي العلم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي بعضها مطبق على بعض، السماء السابعة مطبقة على السادسة والسادسة على الخامسة وهكذا، أصغرهن السماء الأولى ثم الثانية أكبر والثالثة وهكذا، فالكون كلما ارتفع اتسع وكلما نزل ضاق. هذا خلق الله عز وجل. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. القمر كما هو مشاهد ليس في داخل السماء، السماء لها بناء ولها أبواب وعليها حرس، فالقمر مسخر بين السماء والأرض، ولكن نوره واصل إلى السماوات. هذا معنى هذه الآية: وجعل القمر فيهن نورا، أي بتقدير الآية: وجعل نور القمر فيهن، وجعل القمر فيهن نورا. جعل القمر، هذه الآن هذه جزء، الجزء الثاني فيهن نورا، جعله نورا فيهن، يعني تقدير الآية: وجعل القمر فيهن نورا، أي نوره في السماوات. وهذا يعني يدل على أن القمر له وجهان، وجه إلى الأرض ينير الأرض، وجه ثاني إلى السماء ينير السماوات، والشمس كذلك لها وجهان تنير السماء وتنير الأرض، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، السراج أقوى، النور ليس معه حرارة ولا إحراق، والسراج فيه نار، فيه حرارة ونور أشد. فمعلوم أن الشمس أقوى نورا من القمر، وهي فيها النور والحرارة، والعباد محتاجون لهذا وهذا، محتاجون إلى الشمس من أجل الدفء، من أجل النور يعني يقضوا حاجاتهم ويحصلوا على معاشاتهم، وأيضا تنضج تنبت النبات وتنضج الثمار، ففيها مصالح، تقتل الحشرات والجراثيم، ففيها مصالح لا يحصي إلا الله عز وجل. وكذلك العباد بحاجة إلى القمر، يعني الليل يكون ظلاما والقمر ينير إنارة خفيفة، يمكن الإنسان يقضي حاجته على نور القمر بذهاب وإياب، والنائم ينام ولا ينزعج من نور القمر. فالله سبحانه وتعالى حكيم رحيم جل وعلا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، أي سراجا وهاجا، أي شديد التوقد كما في الآية الأخرى، والله أنبتكم من الأرض نباتا. هذا مصدر يعني على غير المصدر الذي قبله، أنبتكم، لم يقل إنباتا، والله أنبتكم نباتا، وهذا يعني على المعنى، أنبتكم أي نبتتم من الأرض نباتا، لأنهم خلقوا من الأرض. فآدم عليه السلام خلق من قبضة، قبض الله عز وجل من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فيهم الأبيض والأسود والأحمر وبين ذلك، وفيهم السهل والحزن وبين ذلك، وفيهم الطيب والخبيث وبين ذلك، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي رواه أبو داود بسند صحيح. فكما أن النبات يتكون من الأرض، كذلك بنو آدم خلقوا من الأرض. ولذلك تجد جسم الإنسان كما يقول أهل الطب فيه الحديد وفيه المغنيسيوم وفيه جميع المعادن، في النحاس، فيها معادن الأرض موجودة في جسد الإنسان، ويتغذى مما يخرج من الأرض، حتى غذاء الإنسان فيه حديد وفيه مغنيسيوم وفيه كالسيوم، فيه أشياء من نفس المواد التي موجودة في الأرض، فهو خلق من الأرض ويتغذى مما ينبت من الأرض. فالأرض هي أم العباد، أم الرحيمة، خلقوا منها ويعيشون فوق ظهرها ويأكلون من خيراتها، ثم يدفنون فيها، تؤويهم أحياء وأموات، ثم يوم القيامة تكون خبزة، كما جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، تكون خبزة يأكل أهل الجنة. هذه نهاية الأرض، أن الله عز وجل يجعلها خبزة، كما في حديث سعيد يقول عليه الصلاة والسلام: تكون الأرض يوم القيامة خبزة يكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. سبحان الله، إذا انتهى الحساب فإن أهل الجنة يأكلون الأرض، خلقوا منها وعاشوا فوقها وأكلوا منها ودفنوا فيها ويأكلونها يوم القيامة. فالأرض مسخرة لبني آدم، كما يقال كالأم الرحيمة بهم. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي منبسطة، وهذا لا يعني عدم الكروية، فالأمر هذا ينبغي الكف عنه وعدم الخوض فيه، لأنه ليس هناك دليل قاطع على أن الأرض كروية أو مسطحة. وأهل العلم الحديث من أهل الفلك والجغرافيا ونحوهم، هؤلاء مختلفون، بعضهم يقول مسطحة، بعضهم يقول كروية، فالأولى الكف عن مثل هذه الأمور التي لم تذكر صريحة لا في القرآن ولا في السنة، ولا تعبدنا بمعرفتها. وكان في هذا خير لنا في ديننا ودنيا لبينه الله عز وجل، فلما سكت الله عنه وجب أن نسكت عنه. ليس في الأدلة دلالة صريحة على أنها كروية أو بيضاوية أو منبسطة، الله أعلم. لكن قوله بساطا يعني أنها في ظاهرها منبسطة، لأن حتى لو قلنا أنها كرة، لأن الكرة إذا كانت واسعة جدا آلاف الكيلومترات فإنها ستكون الحناء يعني متدرجا على بطء شديد، بحيث أن الذي يسير فوقها لا يشعر بهذا الانحناء لعظم حجم الأرض. فهذا لا يدل على أنها كروية ولا أنها مسطحة، لكن يدل على أنها منبسطة في رأي العين وفي حركة الماشي، إذا مشى عليها يرى أنه يمشي على أرض منبسطة. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي طرق فجاجة أي واسعة، فالله سبحانه وتعالى جعلها منبسطة من أجل أن يسلك العباد سبل الأرض، يذهبون في التجارة، في الحج والعمرة، في سياحة، يتقلبون، لأن مصالحهم لا تتم إلا بالتقلب في البلاد، يذهبون ويأتون في التجارة، في الحج والعمرة، في صلة الرحم، في طلب العلم، في مصالح كثيرة. فالله عز وجل جعل التنقل على الأرض سهلا، وجعل سبلا بين الجبال، أودية بين الجبال، من أجل أن يسهل المرور بين الجبال. لو كانت الجبال مصمتة متصلة لقطعت الطرق على العباد، ولا يمكن للإبل أن تصعد الجبال الشامخة، تنقطع السبل. لكن الله عز وجل قال وجعل لكم في لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله سبحانه وتعالى جعل هذه السبل لتتم مصلحة العباد في الذهاب والإياب. كل هذا ترغيب من نوح عليه السلام، يحببهم في الله بذكر نعمه عليهم، لعلهم يتأثرون، لعلهم يسلمون، لعلهم يستحيون من عصيان الله، مع أنه قد أغرقهم بالنعم جل وعلا. قال نوح، يا الآن نوح عليه السلام بعد هذه الدعوة الطويلة يشتكي إلى ربه عز وجل من شدة الكرب الذي أصابه من طول التكذيب والأذى. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، وهم الأسياد والأشراف أصحاب الجاه والمال، الذي لم يزدهم مالهم وأولادهم إلا خسارة، أي إصرارا وعنادا على الكفر وصد عن سبيل الله، ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا عظيما جدا، صيغة مبالغة. والمكر هو الصد عن سبيل الله، الكفر في أنفسهم والصد عن سبيل الله وتزيين الباطل، فإنهم يزينون الباطل لأتباعهم، وأن هذا دين الآباء ودين الأجداد، وهذه الأصنام تنفع وتضر وتحيي وتذاء وتنزل المطر وتشفي المريض، ومن لم يعبدها أصابه الجنون، أصابه المرض، أصابه الموت. فيمكرون ويكذبون لأجل الترغيب في عبادة الأصنام والصد عن عبادة الله وحده لا شريك له. وقالوا أي هؤلاء الأسياد والأشراف، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذا يدل على أن لهم أصنام كثيرة، ولكن هذه أعظمها، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء الخمسة، هذه الخمسة هي أعظم أصنامهم، ولذلك ذكروها على سبيل الخصوص. وهم كما سبق رجال صالحون، صوروا لهم صور ثم عبدوها بعد ذهاب الجيل الأول، وقد أضلوا كثيرا. الضمير يصلح أن يعود إلى الأشراف ويصلح أن يعود إلى الأصنام، وقد أضلوا كثيرا يعني كثيرا من الناس بإيقاعهم في الشرك. ولا تزد الظالمين أي المشركين إلا ضلالة، أي زيادة في الضلال. ودعا عليه نوح عليه السلام لما أخبره الله عز وجل وأوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهنا دعا الله عز وجل أن يزيدهم ضلالا لأنه علم أنهم لن يؤمنوا، مما خطيئاتهم، من ما، ما هنا يعني صلة مؤكدة، يعني كان تقدير المعنى من أجل خطيئاتهم، وهو شركهم بالله وعصيانهم وتكليمهم لنوح عليه السلام، أغرقوا في الطوفان لما أنزل الله الماء المنهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فأدخلوا نارا. هذا فيه دليل على عذاب القبر، لأنه عطفه بالفاء التي تدل على العطف والتعقيب، الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، أن هذا حصل بعد هذا مباشرة بدون مهلة. أغرقوا فأدخلوا، أدخلوا أي أدخلت أرواحهم، لأن الأجساد لا تدخل إلا بعد قيام الساعة، فالأرواح التي تكون في النار أرواح الكفار، وهذا يدل على عذاب القبر. والنصوص كثيرة، في أكثر من آية والأحاديث متضافرة، وهذا بإجماع أهل السنة الجماعة ثبوت عذاب القبر، فمن انكره فهو كافر بالله عز وجل. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، يعني هذه الآلهة التي كانوا يعبدون ويعتقدون أنها تشفع وأنها تنفع لم تنفعهم بشيء، فلم يجدوا لهم من دون الله من غير الله أنصارا أي ينصرهم من عذاب الله. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لو قال قائل ما الحكمة من ذكر دعاء نوح بعد الغرق، مع أن نوح دعا عليهم بالهلاك، فكان يعني المتبادر إلى الذهن أن يذكر دعاء نوح ثم يذكر الإهلاك، لأن نوح دعا عليهم بالهلاك فاستجاب الله له فأهلكهم. لكن ذكر بعض المفسرين أن الله عز وجل قدم ذكر الإهلاك قبل دعاء نوح ليبين أن الإهلاك ليس من أجل الدعاء فقط، لأن السبب الأعظم للإهلاك هو الكفر والشرك بالله عز وجل، أما دعاء نوح فهو سبب من الأسباب لكنه ليس هو السبب الأكبر، لا، السبب الأكبر هو كفرهم بالله وشركهم بالله عز وجل. فنوح عليه السلام مجرد أنه دعت لتعجيل العذاب وإيقاعه، وإلا فهم مستحقوه لا بدعوة نوح ولكن بشركهم وكفرهم بالله عز وجل. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، على الأرض عمم، لأنه لا يوجد في الأرض إلا قوم نوح، هم أول قوم أشركوا بالله، فلا يوجد قوم غيرهم، فالبشرية كلها منحصرة في قوم نوح، فإذا أغرقهم الله لم يبقى على الأرض أحد من الكفار، لم يبقى إلا المؤمنون مع نوح ومن آمن معه. ديارا أي أحدا يسكن الديار، مأخوذ من الديار، ديار هو ساكن الديار، يعني لا يبقى منهم أحد يسكن الديار، يعني لا يبقى أحد. إنك إن تذرهم، هذا تعليل للدعوة، يضل عبادك، لأنهم مصرون على الشرك صادون على سبيل الله، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أنه لن يؤمن أحد، فكل من يلدون سيكون مثلهم فاجرا كفارا. هذه دعوة نوح عليه السلام التي يعتذر بها يوم القيامة عن الشفاعة، فيقول إنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وإني ادخرت دعوتي الشفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا يدل على شدة شفقة محمد صلى الله عليه وسلم بأمته. كل الأنبياء دعوا بها في الدنيا، سليمان قال ربي هب لي ملكا، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، استجاب الله له وهبه الريح، سخر له الريح. فكل نبي تعجل دعوته إلا محمد عليه الصلاة والسلام ادخرها لا لنفسه وإنما شفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام. ولكن لا شك أن له بسببها فضل عظيم عند الله، لأن هذا المقام المحمود الذي يحمد عليه الأولون والآخرون، فيعظم الله أجره بسبب شفاعته لأمته عليه الصلاة والسلام. فلذلك نوح يرى أنه قد يعني أكرمه الله بدعوة مستجابة، فلا يكون الأحق بالشفاعة، وليس معناه أنها ذنب، لا، دعا عليهم بحق والله استجاب دعوته، لكنه يعني يرى أنه قد تعجل دعوته المستجابة في الدنيا، فلا يعني يناسب أن يدعو يوم القيامة بفصل القضاء، وأن الأحق بأن يدعو هو صاحب الدعوة التي بقيت له، الدعوة المستجابة التي بقيت له، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يكون يوم القيامة، لا يشفع إلا محمد عليه الصلاة والسلام. رب اغفر لي ولوالدي، هذا يدل على أن أبوي نوح عليه السلام كان مسلمين، ولذلك دعا لهما وأقره الله عز وجل. لكن إبراهيم عليه السلام لما دعا لأبيه نهاه الله، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، فالله عز وجل لا يقر أحدا على خطأ. فلما دعا نوح لوالديه ولم يذكر الله عز وجل أنه أنكر عليه، فهذا يدل على أنه دعا دعوة بحق لأنهم كانوا مسلمين. ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، بعض المفسرين ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر البيت بالمسجد، من دخل بيتي، لأن المسجد يصدق عليه أنه بيت، من بنى بيتا لله، أو من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، فالمسجد يصدق على أنه بيت، بيت الله، لأنه مبني ومسقوف، وهذا هو البيت في اللغة، لغة العرب، البيت كل بناء مسقوف يقال له بيت، وغير مسقوف يقال له حجر أو حجرة، كما يقال عن الحجر الذي بجوار الكعبة لم يسقف، له جدار وليس له سقف. فالبيت فسره ابن عباس رضي الله عنه بالمسجد، ولمن دخل بيتي مؤمنا، يعني البيت المسجد الذي بناه نوح، فنسبه إلى نفسه لأنه هو الذي بناه، وهو بيت الله عز وجل. والظاهر ظاهر الآية أن المراد البيت الذي يسكنه نوح، هذا هو الظاهر، ولا ينبغي العدول عن الظاهر بدون دليل. كل من دخل بيته مؤمنا، لأن المؤمنين يأتون إلى نوح عليه السلام يحبونه، يدخلون بيته ويجالسونه ويستمعون إليه ويستفيدون منه، يتعلمون منه، هو الذي يعلمهم الدين من صلاة وصيام وغيرها. فالظاهر أنه البيت الذي يسكنه نوح عليه السلام. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين، يعني خص وعم، وللمؤمنين والمؤمنات، هذا يشمل جميع المؤمنين، من آمن بنوح ومن آمن بغيره من الأنبياء إلى قيام الساعة. هذا فيه يعني تعليم الدعاء لعموم المسلمين والمؤمنين، فإن هذا من الأدعية المباركة العظيمة التي ينبغي الإنسان لا يغفل عنها. قد جاء بسند حسن الظاهر عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن حسنة، أو قال: كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذه جور عظيمة بدعاء يسير، الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه ووصف به عباده الصالحين الذين يقولون رب ويقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. في التحيات: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنها تصيب كل عبد لله صالح في الأرض والسماء. والسلام دعوة، دعاء بالسلامة، فينبغي للإنسان أن يدعو لنفسي ولوالديه ولإخوانه المسلمين الأحياء منهم والميتين. ولا تزد الظالمين أي المشركين إلا تبارا أي إلا خسارا وهلاكا. وهذا الذي حصل، الله عز وجل أهلكهم بالطوفان ثم أدخلهم النار عياذا بالله. هذه عاقبة الشرك، الله عز وجل يقص هذه القصص لأجل أخذ العبرة والعظة. من آمن أحياه الله حياة طيبة ونجاه من العذاب وأسعده في الدنيا وتوفاه على الإيمان وأدخله الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن كفر بالله وكذب رسول الله فإن الله عز وجل يعاجل بالعقوبة ويحيي حياة تعيسة إن لم يعجل له العقوبة، ويتوفاه على الشرك ويدخله النار والعياذ بالله. فالسعادة، كل السعادة في طاعة الله والإيمان به جل وعلا، والشقاء كل الشقاء في معصيته. نسأل الله أن يحقق إيماننا وأن يثقل ميزاننا وأن يمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا ويختم الصالحات أعمالنا. نجد كريم الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.